فشل معركة بنت جبيل ما زال يلاحق الجيش الإسرائيلي بعد 5 سنوات على هزيمة تموز. فرار 5 موقوفين من فتح الإسلام من سجن رومي شمال بيروت وإلقاء القبض على أحدهم. أهالي بافلاي يستنكرون التضليل الإعلامي والاستغلال السياسي لحادثة مقتل ابن البلدة إحسان ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. على الرغم من انقضاء 5 أعوام على حرب تموز، تتواصل الانتقادات وتحميل المسؤوليات داخل كيان العدو جراء فشل معركتي بنت جبيل ومارون الراس، حيث وجه القائد السابق لفرقة الجليل في جيش العدو العميد غال هيرش انتقادا لاذعا لقيادة الجيش الإسرائيلي بسبب سوء إدارتها للمعركة التي تولى قيادتها على الأرض خلال الحرب.
أسبوع فقط على شن عدوان تموز، بدأت الآليات الإسرائيلية تتحرك من مستعمرة أفيفيم باتجاه بلدة مارون الراس تمهيدا لدخول عاصمة المقاومة مدينة بنت جبيل. رحلة الكيلومترات 7 استهلها لواء جولاني بابتلاع كرة النار الأولى قبل أن يدوس جنوده أول شبر من مارون. الاستقبال الذي كلف التوغل الإسرائيلي الأول مقتل 7 جنود وجرح 20 وتدمير 3 دبابات مركافة لم يثني قادة سلاح البر عن إكمال العملية البرية.
הקרב במרון הרס, שמתחיל ב-19 ביולי בלבנון, הוא קרב של חטיבה 300, קורה כמובן באוגדה שלי, ובשלב מסוים אני גם מפקד על הקרב הזה אישי. לרוב הציבור יש תמונה שגויה לחלוטין על הקרב הזה, הוא מוצג. כבר שבעה ויש שם ערימת שגיאות לא נורמלית. מאבטחת אגף ושת"פ ותיאום בין מפקדים, בעיות מקצועיות של תיאום.
הדברים האלה נאמרים בפני בוגרי הפנימייה הצבאית בחיפה, שבקהל קצינים בכירים רבים, גם במילואים, גם בקבע.
בקרב במרון הרס, אני עובר תהליך של מפקד בקרב. אני נתקל עם האף בחיזבאללה של היום בבוקר.
الالتحامات بين شباب المقاومة وجنود جولاني وصلت لحد الاشتباك بالسلاح الأبيض، وكان هدوء المقاومين قدرتهم على ضبط النفس لحين وصول الجنود لنقطة المكمن نجح بإصابة القوات البرية بالذعر والخوف والهرب من أرض المعركة أكثر من مرة. هيدا اللي دفع بالعدو لمحاولات الإنزال بمحيط بلدات بنت جبال بحريص وحداثة ورشاف، أو الالتفاف على بنت جبال من عيترون وعينات ودبل وعين إبل، بس كل هالمحاولات كانت تكبد العدو المزيد من الخسائر.
ظل الهدف من العملية البرية عبر محور مارون الراس بنت جبيل غير واضح، ليتبين بعد انتهاء الحرب أن قادة الجيش الإسرائيلي زجوا بلواء جولاني في هذا المحور لتحقيق هدف إعلامي صرف، الوصول إلى ملعب التحرير في بنت جبيل ورفع العلم الإسرائيلي في المكان الذي خطب فيه الأمين العام لحزب الله غداة تحرير العام 2000.
بملحمة لبنان الثانية ولأخريها الدرج الصبي البخير הסתתר מאחורי דרג הלוחמים בשדה, נטש אותם, הפקיר מפקדים לבדם ולא לקח על עצמו כל אחריות. הכשל העיקרי במלחמת לבנון השנייה הוא כשל ערכי מנהיגותי. מפקדי שדה ואני בתוכם הושמצו, בוזו, הופקרו וננטשו. מצאתי שאש על כוחותינו מוגע מעשה אומן בבעיה שמציקה לי כל כך.
استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي، حيث جرى عرض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والوضع الحكومي والعلاقة الثنائية المتطورة بين الطرفين. شهد سجن رومي شمال بيروت عملية فرار لخمسة مساجين تم إلقاء القبض على واحد منهم. وفي التفاصيل المتوفرة أن خمسة مساجين من جنسيات مختلفة متهمين بجرائم إرهاب وبالانتماء إلى تنظيم فتح الإسلام نفذوا عملية هروب من السجن في وقت لم يحدد بدقة من هذا اليوم. وتفيد المعلومات أن اكتشاف عملية الهروب تم بعد ظهر اليوم، حيث نفذت القوى الأمنية حملة تفتيش واسعة داخل وفي محيط السجن أسفرت عن القبض على أحد الفارين الخمسة ويدعى وليد. في هذه الأثناء تنفذ وحدات من الجيش وأخرى من فرقة الفهود في قوى الأمن الداخلي عملية بحث واسعة في المنطقة بالاستعانة بالطائرات المروحية. يذكر أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها حادثتان مشابهتان في العامين الماضيين. مع مراسلنا من أمام سجن رومي ضياء أبو طعام للمزيد من التفاصيل. إذا يبدو أن ضياء قد أصبح معنا. ضياء، ماذا لديك من تفاصيل حول الحادثة وماذا يجري حاليا في محيط السجن؟
نعم، بحسب المعلومات الأولية الصادرة عن قائد إدارة العميد صلاح جبران والذي تحدثت معه قبل قليل، ما يجري حاليا هو تحقيقات مكثفة جدا داخل سجن رومي على خلاف خارج السجن. نحن الآن نقف على بعد أمتار من المبنى دال حيث وقعت عملية الفرار. كل شيء هنا هادئ ولا يشير إلى أي استنفار، يعني غير مألوفة باستثناء مروحية للجيش اللبناني تقوم عملية التنشيط والبحث فوق الأحراج المحاذية لسجن رومي. بحسب المعلومات المؤكدة والتي حصلنا عليها من أكثر من مصدر من داخل سجن رومي من المصادر الأمنية، فالموقوفين هم خمسة. اثنان فروا من الطابق رقم واحد من المبنى دال، وثلاثة من الطابق الثالث من نفس المبنى، جميعهم من المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب وهم منتمين بأجمعهم لتنظيم فتح الإسلام. المعلومات أيضا أكدت أن من بين الفارين أربعة لبنانيين وسوداني واحد، وأن عمليات البحث الأولية أدت إلى الكشف إلى توقيف والعثور على واحد من الفارين وهو لبناني يدعى وليد من غير أن نتمكن من الحصول على باقي الهوية. أيضا بحسب المعلومات فإن هذا الموقوف الذي تم العثور عليه يبدو أنه تعرض للإصابة أثناء عملية الفرار، وبالتالي فقد تأخر عن اللحاق بزملائه وهو يخضع الآن لعملية تحقيق داخل سجن رومي. وبحسب المعلومات أيضا فإنه لم يجري نقله إلى أي مستشفى وأن عمليات التحقيق تجري معه داخل السجن. بحسب أيضا المشاهدات علي في الواقع لا يوجد كما أشرت أي استنفار كبير للجيش والقوى الأمنية. ربما هذا يؤشر على أن عمليات البحث كانت قد أجريت قبل إعلان الخبر. من المعلوم أن إعلان خبر الفرار وصل إلى وسائل الإعلام عند الساعة الثانية وعشر دقائق تحديدا. بحسب المشاهد التي نراها الآن يبدو أن اكتشاف عملية الفرار قد تمت قبل ذلك بكثير. علمنا من المصادر أن عملية الاكتشاف عملية الفرار حصلت أثناء التعداد تعداد السجناء بعيد عودتهم إلى زنازينهم الفسحة الصباحية التي يقومون بها. نعم علي.
ضياء، هل هناك رواية محددة حول طريقة الفرار؟ يعني هل كسابقاتها من عمليات الفرار التي حصلت أم هناك تطور في هذه العملية؟
علي، من حيث العدد هذا هو العدد الأكبر الذي يفر من داخل السجن. من المعلومة أن آخر عملية كانت قد حصلت نهاية العام الماضي، عن ثلاثة سجناء تم توقيفهم بشكل سريع، الآن هناك خمسة. ولكن من الغريب علي في الواقع أنه كل عمليات الفرار لم يجري الإعلان عن كيفية حصول هذه العملية، ف تضاربت الأنباء الأمنية حول كيفية حصول هذا الفرار من القوى الأمنية والجيش اللبناني. قد قاموا خلال الفترات الماضية بتشديد الإجراءات والتحصينات في محيط السجن من يعني بناء التحصينات العالية والأسوار من البطون المسلح العالي، وقد لف عليها وفي محيطها الأسلاك الشائكة، وهناك مراقبات بالكاميرات، ولكن ما زالت عمليات الفرار غير معلومة الأسباب كيف تحصل. هناك بالتأكيد أسئلة كثيرة تثور حول ربما تورط بعض الجهات في تسهيل فرار هؤلاء الأشخاص، ولكن يعني حتى الساعة ما زال الرأي العام اللبناني ينتظر شيئا ما قد تكشفه الجهات الأمنية بعد حصول هذه الحادثة، ولا سيما أن مثلا سجن رومي في الواقع أصبحت قضية رأي عام لبناني. لم يعد يعني السكوت على قضية السجون في لبنان جائزة. قبل أيام لم ينسى اللبنانيون حصول حادثة الاختناق لشاب حيتر داخل سجن رومي ووفاته ونقل بعض رفاقه من مبنى الموقوفين أيضا إلى المستشفى. يعني بات أعتقد أن المدال في سجن رومي هو قنبلة موقوفة، يعني بحال لم يتم تقديم التفسيرات والحلول لهذه المشكلة في هذا المبنى.
ضياء، يعني بحسب بعض المصادر التي نقلت عنها قبل قليل، هل هناك تفسير لموضوع أن جميع الحالات السابقة من عمليات فرار وإلى اليوم تكون من قبل متهمين ينتمون إلى تنظيم فتح الإسلام أو إلى جهات محددة؟
نعم، في الواقع فيما يتعلق بحادثة اليوم ما زالت القوى الأمنية تمتنع عن الكلام الكثير، تقول بأنها ما زالت تكثف تحقيقاتها، ولكن نعم هناك علامة فارقة في هذا الموضوع، وهو أن كل عمليات الفرار التي حصلت لم تقع إلا على هؤلاء المتهمين الموقوفين في الطابق الأول والطابق ثلاثة في المبنى دال، وهي الطبقتين وهما الطبقتين المخصصتين لتوقيف المتهمين بجرائم الإرهاب وتحديدا من المتهمين بالانتماء لتنظيم فتح الإسلام. ويعني هذا ما يعني يسلط الضوء على هذه الظاهرة وعلى يعني ربما حقيقة من الذي يقوم بمساعدة هؤلاء من أجل الهرب.
شكرا ضياء أبو طاعة. استنكر أهالي بلدة بافلاي في جنوب لبنان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من إشاعات حول حادثة أنطلياس التي قضى فيها ابن البلدة أحسان علي ضياء. وفي ختام اجتماع عقدته فعاليات البلدة بحضور رئيس البلدية والمختار، أصدر المجتمعون بيانا استغربوا فيه اختلاق بعض وسائل الإعلام لوقائع ليست إلا من باب الاستغلال السياسي، وأكدوا أن الفقيد ضياء معروف في الوسط التجاري والمصرفي، وهو ما ستظهر التحقيقات. وأثنى المجتمعون على ما صدر عن وزير الداخلية الذي فند مزاعم وافتراءات بعض وسائل الإعلام ومواقف عدد من الجهات السياسية والحزبية، وأكد المجتمعون أنهم لن يسمحوا بالتضليل أن يستمر محتفظين بحقهم في اتخاذ الموقف القانوني تجاه ذلك. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضلله اعتبر أن مسارعة فريق سياسي ببعض مسؤوليه وإعلامه لاستغلال حادثة أنطلياس يكشف أن خروج هذا الفريق من السلطة أخرجه عن كل المعايير التي تحكم العمل السياسي السليم. وأشار فضلله إلى أن محاولة هذا الفريق سرعان ما انكشف زيفها بعدما بددتها الوقائع والتحقيقات الرسمية التي أثبتت أن ما حصل في أنطلياس هو خلاف بين مواطنين في موضوع مالي، ورأى أن إصرار هذا الفريق على الاستثمار الرخيص لهذا الحادث يعيد تسليط الضوء على نهجه في فبركة وقائع غير موجودة وتصنيع شهود زور واختلاق أحداث مزورة وتضخيمها. رأى الحزب الشيوعي اللبناني أن ما تضمنه اللقاء بين عائلة الشهيد جورج حاوي ووفد المحكمة الدولية لم يتعدى ما تسرب في وسائل الإعلام عن ترابط مفترض بين قضية اغتيال حاوي وقضية اغتيال رئيس رفيق الحريري. وإذا أكد الحزب حرصه على إجلاء الحقيقة كاملة وبالتالي محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة الاغتيال، أعلن عن عدم ثقته بمؤسسات مجلس الأمن الدولي التي تميل بشكل واضح لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وكرر الحزب الشيوعي مطالبته بأن يتسلم القضاء اللبناني الملف كاملا، ويطلب على أساس ذلك من المحكمة الدولية تسليمه كافة المعطيات والوثائق الموجودة بحوزتها، بما يتيح له أن يقوم بدوره في التثبت من دقتها وموضوعيتها، وبما يفسح المجال أمام إظهار الحقيقة. واصل رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية اللبنانية نائب محمد قبان انتقاده لخطة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل حول الكهرباء، واعتبر قبان خلال مؤتمر صحفي أن مشروع مقدمي الخدمات الذي ينفذه وزير الطاقة حاليا ليس مجرد خصخصة لقطاع التوزيع، بل هو بدعة في الخصخصة.
كل شيء بيجي ضمن القوانين هذا منه مشروع، هذا منه مشروع، هذا محاولة انفاق مشبوهة، هذا مش مشروع. ما حدا بيجي بيقول للبلد يا بتعطوني اي ديوان محاسبة، مرحبا ديوان محاسبة، اما بتعطوني 1200 مليون دولار او قصط الحكومة. شو هالحكي هذا؟ او بحتل مجلس النواب. شو هالحكي هذا؟ في قانون، شرف طبق القانون ونحن نضرب لك سلام. طبق القانون بدقة، نحن معك. واي قرار اليوم اذا بتبعث لنا الحكومة الحالية قانون لا يتقيد، او مش قانون، مشروع لا يتقيد بالقوانين، هذا مشروع باطل ايضا.
اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحرير الجامعي بيانا نفت فيه ما ورد في بعض وسائل الاعلام عبر نشرات الاخبار من معلومات طالت الادارة وبعض المواقع الادارية في المستشفى، وطلبت ادارة المستشفى من وسائل الاعلام توخي الدقة والاستحصال على المعلومات الموثقة من ادارة المستشفى قبل نشرها. قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان إن من أولويات تحسين الأداء الديمقراطي انطلاق ورشة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة على صعيد الإدارات وإعداد مشاريع القوانين، ودعا سليمان أمام زواره إلى اعتماد قانون انتخابات عصري يحفظ الميثاقية ويؤمن تمثيلا عادلا لكل اللبنانيين، ورأى أن اعتماد قانون اللامركزية الإدارية يخفف الأعباء عن المواطن ويعزز الإنماء المتوازن ودور السلطات المحلية في المناطق. أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل أن إجراءات إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة بدأت في محافظة جبل لبنان وستشمل كافة المناطق اللبنانية من دون استثناء على طول الخط الساحلي الممتد من النهر الكبير إلى الناقورة. الوزير شربل وخلال اجتماع خصص لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة في منطقة الشمال دعا رؤساء البلديات إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون للمحافظة على جمالية البلدات والمدن، معتبرا أن توفير مداخيل إضافية للبلديات عبر الإعلانات المخالفة للقوانين لا يبرر هذا التشويه. استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة، وبحث مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك. قهوجي استقبل أيضا قائد الكتيبة الكورية وعرض معه مهمة الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. أمل رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم راد أن يبدأ التنقيب عن الثروة النفطية في لبنان في أقرب وقت دون الخشية من أي اعتداء إسرائيلي. وخلال حفل إفطار هيئة النهضة للأوقاف في بلدة المنارة في البقاع الغربي اعتبر مراد أن أمن لبنان من أمن سوريا وأمن سوريا من أمن لبنان، داعيا إلى التنبه للمخطط الذي يسعى إلى تخريب العلاقات بين البلدين.
نحن نترك الأمور في سوريا لأهلها ولا نحاول أن نتدخل في الشؤون الداخلية، أفضل لنا بكثير، وحسنا فعلت الحكومة عندما وقفت هذا الموقف في مجلس الأمن لكي لا تتخذ أي موقف معادي لسوريا.
بقية النشرة بعد الفاصل. و واصلت واشنطن ضغوطها على سوريا، وطالبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون دول العالم بقطع علاقاته التجارية مع دمشق. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها النرويجي يوناس غار ستوري في واشنطن، دعت كلينتون دول العالم إلى وقف التعامل مع سوريا في مجالي النفط والأسلحة.
ندعو الدول التي لا تزال تشتري النفط والغاز السوري، والدول التي لا تزال ترسل الأسلحة إلى الأسد، والدول التي يوفر دعمها السياسي والاقتصادي للأسد الراحة لارتكاب أعماله الوحشية، إلى اتخاذ القرارات التي ستدخلها التاريخ من الباب الصحيح. الرئيس الأسد فقد شرعيته للقيادة، ومن الواضح أن سوريا ستكون أفضل بدونه.
في هذا الوقت تجري اتصالات بين تركيا ودول خليجية على رأسها السعودية لأجل بلورة مواقف متقاربة من الأحداث في سوريا، لا سيما بعد التصريحات العلنية التي صدرت عن السعودية وتركيا هذا الأسبوع. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الخميس المقبل يخصص لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا كما أعلن دبلوماسيون. وكانت فرنسا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن دعت إلى عقد هذا الاجتماع الجديد في إطار الجهود المبذولة لإبقاء الضغط على الرئيس بشار الأسد. نفذ شبان مستقلون اعتصاما أمام مبنى السفارة السعودية في بيروت احتجاجا على سياسة الملك عبدالله بن عبد العزيز وسياسة نظامه تجاه ما يجري في سوريا وفلسطين وتجاه الثورات العربية التي أطاحت بأنظمة الحكم الفاسدة. ورفعت خلال الاعتصام لافتات دعت إلى تقديم النصرة للشعب الفلسطيني وعدم المتاجرة بدمائه، كما ردد المعتصمون هتافات مناهضة للأنظمة العربية مطالبين بمعاقبة الحكام الذين باعوا شعوبهم بأرخص الأثمان. احتج السعوديون في منطقة العوامية شرق المملكة العربية السعودية أمام مركز شرطة المدينة للمطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وإلغاء قانون تحريم التظاهر السلمي وإطلاق سراح الشيخ توفيق العامر الموقوف من قبل قوات الأمن قبل أيام، يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي اعتقل فيها الشيخ العامر الذي يعاني من حالة صحية حرجة. طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من القائد السابق للشرطة نيويورك العمل كمستشار للشرطة البريطانية من أجل احتواء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، وهو ما لقي رفضا من بعض أعضاء البرلمان.
لم تجد الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها بريطانيا طريقا نحو الانحسار الكامل بعد، برغم الهدوء الذي خيم على شوارع وأحياء كبرى المدن التي اهتزت بفعل أضخم احتجاجات عرفتها المملكة المتحدة منذ عقود. اكتظت المدن البريطانية بعناصر الشرطة الذين لم يتمكنوا من التحكم بمسار الأمور في المناطق التي اندلعت منها شرارة الأزمة، فقرر رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الاستعانة بالخبرات الأمريكية لاستعادة السيطرة على الأوضاع، فطلب من القائد السابق لشرطة نيويورك العمل كمستشار لدى الشرطة البريطانية في محاولة لوقف الاضطرابات.
لقد طلب مني النظر في مسألة جرائم العصابات والعنف الذي تتسبب به، وكيف يمكن أن يستفيد البريطانيون والأمريكيون من خبرات بعضهم البعض. لقد تعلمنا الكثير في أمريكا وحققنا نجاحات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، وشهدت نيويورك انخفاضا في مستوى جرائم العصابات، وهذه هي الخبرة التي يريد البريطانيون أن يستفيدوا منها.
الصحف البريطانية قالت إن كاميرون كان متحمسا جدا للاستعانة ببريتن ليتولى قيادة الشرطة البريطانية، لكن وزيرة الداخلية رفضت ذلك مؤكدة أن المنصب يجب أن يشغله بريطاني، في حين انتقد بعض أعضاء البرلمان قرار كاميرون.
إن فكرة أن تجلب أحدا ليدير شرطة سكوتلاند يارد إحدى أكبر قوات الشرطة في العالم وهو لا يعرف شيئا عن القانون الإنجليزي والوضع الاجتماعي والعلاقات هي فكرة غير جيدة، وهذا التصرف سيضعف من معنويات قوات الشرطة من القمة إلى الأسفل.
في هذا الوقت تواصل الشرطة البريطانية القيام بحملة اعتقالات واسعة لا سيما في العاصمة لندن، أدت إلى اعتقال أكثر من 1144 شخصا وجهت إلى نصفهم اتهامات رسمية.
نشرت وزارة العدل التونسية لائحة بأسماء نحو 60 شخصا ممنوعين من السفر، بينهم عدد من الوزراء السابقين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومن كبار المسؤولين الممنوعين من السفر وزراء الاتصال والسياحة والتجارة. ويأتي نشر هذه اللائحة بعد الجدل الذي أثاره هرب إحدى مساعدات زوجة بن علي إلى فرنسا نهاية الشهر الماضي. قال مكتب صحافة تحقيقات المنظمة غير الحكومية التي تتمركز في لندن في دراسة إن الضربات التي تشنها طائرات وكالة الاستخبارات المركزية CIA في باكستان أدت إلى مقتل مئات المدنيين منذ بدء تطبيق هذه السياسة في عام 2004، بينهم 186 طفلا. وقالت الدراسة إن CIA شنت 291 ضربة بطائرات بدون طيار خلال 7 سنوات، بين 236 منذ تولي باراك أوباما الرئاسة في الولايات المتحدة في كانون الثاني يناير عام 2009. ومشددا نعود إلى سجن رومي شمال بيروت، حيث حصلت عملية الفرار من قبل 5 مساجين من سجن رومي، وذلك بحسب المعلومات التي أذيعت بعد ظهر اليوم وعلمت بها وسائل الإعلام. لكن بحسب ما أفاد مراسلنا هناك فإن العملية ربما تكون حصلت في وقت قبل ذلك، و أيضا بحسب معلومات مراسلنا ضياء أبو طعام فإنه تم إلقاء القبض على أحد الخمسة الفارين ويدعى وليد. وبحسب المعلومات فإن جميع الذين فروا ينتمون إلى تنظيم فتح الإسلام. من بين الجنسيات، جنسيات الذين فروا، يمكن أن يكون هناك رجل من التابعية السودانية. ونحن بانتظار أن نتواصل مع مراسلنا أمام سجن رومي ضياء أبو طعام ليعطينا المزيد من المعلومات حول ما توصل إليه التحقيق مع السجين الفار الذي ألقي القبض عليه وكما ذكرنا يدعى وليد. إذن كما تشاهدون كانت تشارك طوافة للجيش اللبناني في عملية البحث عن المساجين الذين فروا من سجن رومي، لكن كانت هناك بعض الأسئلة تطرح حول عمليات الفرار المتكررة والتي يقوم بها مساجين ينتمون إلى جهات محددة ويقيمون في طابقين محددين في السجن. إذن نحن بانتظار جهوز الاتصال مع ضياء أبو طعام. ويبدو أن زميلنا ضياء قد جهز. ضياء، هل من معلومات إضافية حول ما حصل في سجن رومي؟
نعم علي، في الواقع بحسب المعلومات الجديدة حصلنا على أسماء الذين تم فرارهم من السجن وما زالوا مختفين حتى الآن، وفي آخر حصيلة للفارين العدد هو 6، 5 ما زالوا متوارين حتى اللحظة وجار البحث عنهم، وهناك موقوف واحد تم العثور عليه. الأسماء التي حصلنا عليها وهي أسماء جميعهم من الموقوفين أو المحكومين المتهمين بقضايا إرهاب وبالانتماء لتنظيم فتح الإسلام. الاسم الأول هو مدحت حسن خليل أحمد، وهو محكوم إعدام بتهمة التورط في قتل عناصر من الجيش اللبناني وفي قضايا إرهابية أخرى. هناك عبد الله شكري، مجد العزيز المصري، عبد الناصر سنجر، ومحمد الدوسري وهو كويتي يحمل الجنسية الكويتية، وأخيرا وليد اللبابيدي وهو وليد هو الذي تم العثور عليه. إذن بحسب الحصيلة النهائية فإن الموقوفين الفارين هم 6، تم العثور على واحد ويجب التحقيق معه داخل سجن رومي، في حين أن 5 ما زال البحث عنهم جار حتى الساعة. بحسب الأجواء أيضا فإن هناك إجراءات تقوم بها جمعية عدل ورحمة من أجل أيضا دراسة الحالة الإنسانية والأجواء الإنسانية الحاصلة داخل سجن رومي، للوقوف على ما الذي يحصل في الداخل، وأيضا حول كيف جرت عملية الاختطاف. هذه هي المعلومات إذا علي حتى الساعة، وبالتأكيد خلال الدقائق القليلة سنكون مع المزيد من المعطيات.
شكرا ضياء أبو طعام. في الختام تذكير بالعناوين: فشل معركة بنت جبيل ما زال يلاحق الجيش الإسرائيلي بعد 5 سنوات على هزيمة تموز. فرار 6 موقوفين من فتح الإسلام من سجن رومي شمال بيروت وإلقاء القبض على أحدهم. أهالي بافلا يستنكرون التضليل الإعلامي والاستغلال السياسي لحادثة مقتل ابن البلدة إحسان ضياء. للمزيد زوروا موقع منار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.